إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فيا أيها المسلمون، موضوع حديثنا اليوم عن تذكرة المسافر بما شرع الله عز وجل للسفر من أحكام. فهو الصيف قد بدأ وانتهى الأبناء من دراستهم، وبدأت الإجازات الصيفية، وأخذ الناس يستعدون للسفر لزيارة الأهل والأحباب أو طلبا للراحة والاستجمام. وكم في السفر من فوائد عظيمة وخيرات كثيرة، ولقد حض ديننا الحنيف على السفر، حيث قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا. سافروا تصحوا. والحقيقة أن السفر من لوازم الحياة وضرورياتها التي لا تنفك عنها، إذ الحج والعمرة وطلب العلم والغزو والتجارة وزيارة الإخوان ونحو ذلك، وهي كلها ما بين فريضة وواجب ومستحب وجائز، كلها لا بد لها من سفر ورحلة. المهم في الإسلام أن يكون السفر والخروج لأمر مشروع. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإذا خرج لما يحب الله عز وجل أتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله أتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. أيها المسلمون، نظرا لأهمية السفر في حياة المسلم، نجد الإسلام قد اعتنى به عناية كبيرة، اعتنى بأحكامه وآدابه، أحكام السفر وآداب السفر. فعلى المسلم الصالح أن يتعلمها ويعمل على تنفيذها وتطبيقها. فمن الأحكام في السفر قصر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين فقط إلا المغرب فإنه يصليها ثلاثا، ويبدأ القصر من مغادرة البلد الذي يسكنه إلى أن يعود إليه، إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر في البلد الذي سافر إليه أو نزل فيه، فإنه في هذه الحالة يتم صلاته ولا يقصرها لأنه غير مسافر. حتى إذا خرج عائدا إلى بلده رجع إلى التقصير فيقصر إلى أن يصل إلى بلده، وذلك لقول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم ومشيتم في الأرض، فلا حرج عليكم، فلا جناح عليكم ولا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة، يعني من الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فتصليها ركعتين ركعتين. ولقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي الرباعية ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. الأمر الثاني جواز المسح على الخفين، على التقاشر والتساخن وكل ما يستر به الرجل، جواز المسح عليها 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن، لقول علي رضي الله عنه: جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. ثالثا إباحة التيمم إن فقد الماء أو شق عليه طلبه أو غلى عليه ثمنه، لقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. رابعا رخصة الفطر في الصوم، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان الإنسان مسافرا في رمضان فالشارع أعطاه الرخصة بأن يفطر، كما إذا كان أيضا مريض فأعطاه الشارع الرخصة أن يفطر وأن يقضي من أيام أخر. خامسا جواز صلاة النافلة على الراحلة حيثما اتجهت إلى القبلة أو لغيرها، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سبحته، والسبحة يعني النافلة، حيث توجهت به ناقته، متفق عليه. سادسا جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين، يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب، هذا هو جمع تقديم، أو الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء، وهذا جمع تأخير، لما أخرج الشيخان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، والصحابي أطلق، فيحمل على جمع التقديم وجمع التأخير. هذه الأحكام أحكام السفر. وأما الأداب، أداب السفر فهي كالتالي: أولا على المسافر أن يرد المظالم والودائع إلى أصحابها، إذ السفر مظنة الهلاك، السفر مظنة للهلاك، مظنة للتعرض للأخطار، فلذلك على الإنسان أن يبرئ ساحته وأن يبرئ ذمته من كل التبعات التي عليه، أن يرد المظالم والودائع إلى أصحابها. ثانيا أن يعد زاده من الحلال، وأن يترك نفقة من تجب عليه نفقته من زوجته وأولاده ووالديه إن كان يتركهم هنا. ثالثا أن يودع أهله وإخوانه وأصدقائه، وأن يدعو بهذا الدعاء لمن يودعهم قائلا: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ويقول له المودعون: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث توجهت. ويستحب للمسافر، بل ويستحب أن نطلب من المسافر أن يدعو لنا، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لي: لا تنسنا يا أخي من دعائك. رابعا أن يخرج إلى سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة ممن يصلحون للسفر معه، إذ السفر كما قيل مخبر الرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة في السفر. لقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وقال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. الراكب يعني الذي يمشي وحده، يعني يتشبه بالشيطان في العمل والمخالفة، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا الحديث لا ينطبق على الطرقات الرئيسية في هذا العصر، وإنما ينطبق على من يسافر في الطرق الغير الآهلة كالصحارى والفيافي والقفار، الأراضي التي ليست مأهولة، بحيث يسافر وحده فيها. هذا الحديث ينطبق عليه بالدرجة الأولى. خامسا، أن يصلي صلاة الاستخارة قبل سفره، لترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى إنه كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن وفي جميع الأمور، أن يصلي ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى أن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن سفري في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن سفري في ذلك الوقت شر لي في ديني ومعاشي إلى آخره، فاصرفه عني واصرفني عنه. سادسا، أن يقول عند مغادرته المنزل حينما يريد الخروج من المنزل: بسم الله، أن يسمي الله عز وجل معتمدا عليه: توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإذا ركب قال: بسم الله وبالله والله أكبر، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من الآداب المتعلقة بالسفر استحباب السفر أول النهار ويوم الخميس، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، في الصباح الباكر. ولما ورد عنه أنه كان يحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. ثامنا، وكانت النقطة السابقة النقطة السابعة، النقطة الثامنة: اتخاذ وسيلة للسفر آمنة. الإنسان حينما يريد أن يسافر عليه أن يختار الوسيلة التي سيسافر بها وأن تكون وسيلة آمنة، فيستحب أن يختار المسافر وسيلة أو وسيلة سفر آمنة، وأن يتأكد من سلامة مطيته عند السفر. فإن كان مسافرا بسيارة مثلا، فعليه أن يفحصها جيدا، وأن يطمئن على سلامة أجزائها، وأن لا يحملها ما لا تطيق، أن يحمل فوقها وفيها ما لا تتحمله، وأن لا يفرط في السرعة فيخالف بذلك قانون السير فيكون آثما. فمخالفة قوانين السير في الشرع من ناحية الشرعية يعتبر صاحبها آثما، وحمل السيارة ما لا تطيق يعتبر صاحبها آثما، فإن حصل له شيء فهو المتسبب في ذلك. فالإفراط في السرعة في غالب الأحيان تقع من الشباب، ولذلك أغلب الضحايا في الإحصائيات والحوادث السير هم من الشباب، لأن الشباب هم أكثر الناس تهورا وأكثر الناس سرعة، ولذلك أغلب الضحايا في حوادث السير من الشباب. فعلى شبابنا توحي الحذر والحيطة، وعلى المسافر كذلك أن يختار الطريق التي سيمر منها والأماكن التي سيقف بها بحيث تكون خالية من الأخطار، فلا بد من اتخاذ الحيطة والسفر، أعقلها وتوكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يذهب إلى المناطق الموبوءة والتي أو التي ينتشر فيها الفساد والأمراض. ويستدل هنا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر عند اضطرابه لحديث ابن عمران رضي الله عنه قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق بيت ليس له حجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة. من بات فوق بيت ليس له حجار، والحجار هو السور، يعني بات فوق نام فوق الدار والدار ما عندوش سترة، يعني ما عندوش الحوش، فوقع فمات فهو الذي سبب في قتل نفسه فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة، والذمة يعني حفظ الله، وارتجاج البحر يعني اضطرابه. ومن آداب السفر كذلك أن يكبر الله عز وجل إذا على شرف، حينما يطلع الجبال يكبر الله عز وجل، وحينما ينزل يسبح، كما في حديث: كنا إذا صعدنا الجبل إذا صعدنا شرفا كبرنا، وإذا هبطنا واديا سبحنا، رواه البخاري عن جابر بن عبد الله. وإذا خاف ناسا، إنسان أيضا إذا خاف في سفره عدوا أو ناسا يقول، يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنه لا يضره شيء. كذلك أن يدعو الله عز وجل في سفره، أن يغتنم السفر وسيلة للدعاء، فيدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء، بيكون شيء يعني يهتم غير بالطريق والوصول إلى المكان ومع ترك ما ينبغي فعله، أن يدعو الله في سفره ويسأله من خير الدنيا والآخرة. إذا الدعاء في السفر مستجاب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم على من ظلمه، ودعوة المسافر مستجابة، ودعوة الوالد على ولده، على ولده. والوالد هنا يشمل الأب والأم، فالأم والد والأب والد. وإذا نزل منزلا وأقام به فندقا أو شقة أو غير ذلك، أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه، يعني حينما يريد أن ينام في أي مكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أخرجه الجماعة، هذا وعد صلى الله عليه وسلم، من قال هذا الدعاء لا يحصل له أي أذى، كلمات قليلة وهي نافعة جدا: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وإذا أشرف على مدينة أو قرية، حينما يمر بالمدن الكبرى والقرى ويخاف أيضا، فيقول: اللهم إني أسألك خير هذه المدينة أو خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. إذ كان صلى الله عليه وسلم، ولذلك تلاحظ أن صلى الله عليه وسلم كان دائما التعلق بالله في سفره، في ترحاله وفي تجواله وفي سفره، في حضره وفي سفره، لا ينفك عن التعلق بالله واللجوء إليه والاستعادة به سبحانه وتعالى لحظة واحدة. وإذا قفل راجعا، حينما يريد أن يرجع من السفر، يدعو بالأدعية الصفر التي ذكرنا ويزيد عليها قائلا: آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا شاكرون، يدعو بالدعاء للصفر، ثم يزيد هذا في النهاية: آيبون يعني آيبون رجعين، آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا شاكرون. سبحانه وتعالى. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعاتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.